بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث فيما يتحقق به الرد، وذكرنا حال بعض التصرفات. وصل الكلام إلى الاستدراك الذي ذكره المصنف على اعتبار بعض التصرفات ردا، وهذا التصرف يرتبط بانتفاع المالك بماله قبل وقوع الإجازة، كما لو سكن في الدار التي باعها الفضولي ثم أجاز، أو لبس الثوب كذلك، أو ركب الدابة. فيشمل عنوان التصرف من قبل المالك في المبيع قبل الإجازة. بناء على النقل لا إشكال في البين، فيكون تصرفه من حقه ولا يضمنه، لأنه تصرف في ملكه. وإنما الكلام بناء على الكشف، فإن الإجازة سوف تكشف عن وقوع التصرف في ملك الغير، فيكون مضمونا، والضمان يتعلق بأجرة المثل، ضرورة أنه في الموارد التي لا يكون هناك تعاقد ويحصل الضمان ينصرف إلى أجرة المثل. في آخر الاستدراك أمر الماتن بالتأمل، ولعل الوجه في هذا التأمل أن المدار على جواز التصرف المجاني هو أن يكون التصرف في الملك وقبل الإجازة، كان يصدق على المتصرف أنه تصرف في ملكه، فلا بد أن يحصل ماذا؟ فلا بد أن يحصل التصرف المجاني. الموضوع التصرف المجاني ما هو؟ أن يكون في الملك أو أن يكون مأذونا فيه. هذا قبل أن يجيز، نستطيع أن نقسم أن هذا تصرف في ملكه. ولأجل ذلك لم يعد جماعة من الفقهاء هذا المورد من ثمرات النقل والكشف. واضح الكلام؟ كيفما كان، اتضح مما تقدم سابقا أن القاعدة تقتضي أن كل ما يكون باطلا على تقدير لحوق الإجازة بناء على الكشف فيكون وقوعه صحيحا مانعا عن لحوق الإجازة للتنافي بين الإجازة على الكشف وبين الصحة التصرفات. لأجل امتناع اجتماع المتنافيين ينبغي أن لا نفرق بين وقوع هذه التصرفات مع اطلاع المتصرف على عقد الفضول وبين وقوع هذه التصرفات مع جهله بالعقد الفضولي. والوجه في هذا التعميم واضح، لأن التنافي من صفات عالم الواقع. التنافي من صفات وجود المتنافيين واقعا لا من صفات الوجود العلمي للمتنافيين. واضح هذا الكلام؟ الليل والنهار لا يجتمعان، علمت بأنهما متنافيان أم لا؟ فالتنافي من الأمور الواقعية لا من الأمور التي تتوقف على العلم والإحراز. فإذا كان الأمر كذلك، فسواء أنا كنت عالم بالعقد الفضولي أم لم أكن عالما، هذا التصرف على تقدير صحته يكون ردا للعقد الفضولي، وعلى تقدير صحة العقد الفضولي يكون هذا التصرف قد وقع في ملك الغير. لا يمكن أن يجتمع، أن يقع التصرف في ملكي وأن يكون ماذا؟ العقد الفضولي صحيحا على الكشف. فإذا التزمنا بصحة هذه التصرفات وبوقوعها في ملكي فهذا ما يعني أنه أني رددت العقد الفضولي. واضح هذا الكلام؟ علمت بصدور العقد الفضولي أم لم أعلم؟ هذا كله لا يؤثر. فليكن. إذا بنينا مثلا هكذا التصرفات اللي قلنا التي تعتبر رد، لا مطلق التصرفات مثل التصرف باللبس والسكن، التصرفات التي تعتبر رد كتزويج الأمة. لا يعقل أني أقول الآن أحتاج إلى تزويج الأمة لكن أريد أن أجيز ذلك العقد الفضول، لا، هذا يعتبر منافيا لذلك. إن قلت يمكن لنا أن نمنع التنافي المذكور بما حاصله بأن التنافي يبتني على اعتبار قابلية العقد للتأثير من حين صدوره بناء على مبنى ماذا؟ قابلية العقد للتأثير من حين صدوره بناء على مبنى الكشف. وهذا المبنى ممنوع
بل يكفي أن يكون العقد قابلا للتأثير من حين الإجازة فقط، وحينئذ فيرتفع التنافي في البين، فلا يلزم من إجازة العقد وصحة التصرفات التنافي لإمكان أن نحكم بصحة هذه التصرفات إلى زمان الإجازة وصحة العقد من حين الإجازة إلى ما بعد. ومن المعلوم أنه يشترط في تحقق التنافي وحدة الزمان بين المتنافيين، فإذا كانت التصرفات صحيحة إلى حين الإجازة والعقد صحيح من الإجازة فما بعد، فلم تلتقي الصحتان ليكون من الجمع بين المتنافيين. واضح الإشكال الجواب؟ شوف أنه إذا بنينا على أن العقد الفضولي، الإجازة في العقد الفضولي تقتضي تأثير العقد من حين صدور العقد، قابلية التأثير من حين صدور العقد، أما لو قلنا بأنه يكفي أن يكون العقد قابلا للتأثير حين الإجازة فلا يلزم هذا المحظور، لأن التصرفات التي وقعت قبل الإجازة تكون صحيحة إلى أن يجيز، إذا أجاز العقد متى يكون؟ التفت هذا، لا تتوهم أن هذا رفع اليد عن مسلك الكشف، هذا تقدم سابقا، نحن لم نرفع اليد عن مسلك الكشف، لكن نقول المهم أن يكون العقد قابلا للتأثير في زمن. طيب إذا لم يقبل تأثير مثلا كما في بيع ما لا يملكه ثم ملكه، ماذا قلنا هناك؟ أنه على الكشف العقد صدر في الساعة الأولى ولم يكن العاقد مالكا، في الساعة الثانية انتقل إلى ملكه المبيع، في الساعة الثالثة هذا الذي كان فضوليا وأصبح مالكا أجاز، لا يلزم من الكشف أن تكون ماذا؟ هذه الإجازة كاشفة عن صحة العقد منذ متى؟ من الساعة الأولى، بل تكشف عن صحته من الساعة في زمن القابلية، وزمن القابلية متى كان؟ عندما ملك وهو الساعة الثانية. فإذا هذا المبنى من الكشف أوسع من أن نقول من حين العقد، ليس دائما يكون من حين العقد يكون هناك ماذا؟ قابلية. اتفقنا؟ فنقول هكذا أنه فيما نحن فيه، فيما نحن فيه، إذا كانت الإجازة كاشفة عن تأثير العقد من حين صدوره يلزم التنافي. ليش؟ لأنه تكون هذه التصرفات ليست في ملكي، فإما أن أحكم ببطلانها ليصح العقد، وإما أن أحكم ببطلان العقد لتصح هذه التصرفات، لا يمكن الجمع بينه. فنقول نحن نحل المشكلة بهذه الطريقة، على تقدير صحة التصرفات، ما هو الزمن الذي يقبل تأثير العقد؟ حين الإجازة. فهذا ليس عزوفا عن مبنى الكشف. واضح هذا الكلام؟ هذا هو دفع هذا التنافي. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أن اعتبار القابلية للتأثير من حين العقد قد قام الدليل عليه، وهو إجماع أهل الكشف. فإذا قام الدليل على أن الإجازة إذا صدرت من المالك تكون كاشفة عن تأثير العقد من حين صدوره، فسوف يبقى التنافي. فرفع اليد عن التأثير من حين الصدور يحتاج إلى دليل، ولا يمكن أن يكون الدليل هو رفع التنافي، لأن رفع التنافي لا ينحصر بماذا؟ بالالتزام بالكشف من حين الإجازة، بل قد يرتفع التنافي بماذا؟ بالحكم بأن التصرفات موجبة للرد، وبعد الإجازة وبعد الرد لا تؤثر ماذا؟ الإجازة. ثم بعد ذلك يستدرك على هذا المطلب بما حاصله، أنه على مبنى الكشف اختلفت الأنظار كما تقدم. هناك رأي يقول إن الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي، ومعنى الكشف الحقيقي أن العلة التامة للتأثير هو العقد الملحوق بالإجازة، بناء على هذه النظرية إذا صدرت الإجازة فصدق على العقد الفضولي أنه عقد ملحوق بالإجازة، فإذا صح انكشف أن التصرفات تكون باطلة. مثلا لو باع الفضولي داري وأنا بدوري قبل الإجازة
بعتها. ثم علمت بالعقد الفضولي فأجزت. فيصدق على العقد الفضولي أنه عقد ملحوقا بماذا؟ بالإجازة. حين التصرف ببيع الدار كان هذا التصرف صحيح على الظاهر، وبعد إجازتي يتبين أنه باطل. نقرأ هذا المقدار. يقول نعم، صفحة 478: لو انتفع المالك بها بالعين المبيعة فضولا قبل الإجازة بالسكنة واللبس كان عليه أجرة المثل إذا أجاز. طبعا هذا كان عليه أجرة المثل إذا أجاز، بناء على ماذا؟ على الكشف. أما بناء على النقل فلا إشكال. ومنه يعلم، أي من امتناع من وجود التنافي وامتناع اجتماعهما، يعلم أنه لا فرق بين وقوع هذه أي التصرفات مع الاطلاع على وقوع العقد، لا فرق بين هذا وبين وقوعها بدون الاطلاع. ليش؟ لأن التنافي بينهما واقعي، لا أن المتنافيين متنافيان بوجودهما العلمي، المتنافيان متنافيان بوجودهما الواقعي. ودعوى هذه المحاولة التي يريد من خلالها أن يرفع التنافي، ودعوى أنه لا دليل على اشتراط قابلية التأثير من حين العقد في الإجازة، ولذا صحح جماعة كما تقدم إجازة المالك الجديد في من باع شيئا ثم ملكه، شرحت ذلك. هذه الدعوة، أنت قلت أنه لا دليل، أجاب أنه يوجد دليل، وهو ماذا؟ إجماع أهل الكشف على كون إجازة المالك حين العقد مؤثرة من حينه. طبعا هذا الدليل، قد تقول أنه كيف تقول بالإجماع مع أن الفقهاء اختلفوا إلى كشف ونقل؟ نقول هذا الإجماع في مقام الجدل. ليش؟ لأن صاحب الدعوة كشفي أو نقلي؟ كشفي. فنحن نقول أهل الكشف أجمعوا، فلا بد أن تأخذ بهذا الإجماع. نعم، لو قلنا بأن الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي الراجع إلى كون المؤثر التام هو العقد الملحوق بالإجازة، كانت التصرفات مبنية على الظاهر، يعني صحيحة على الظاهر، وبالإجازة ينكشف عدم مصادفتها للملك، فتبطل التصرفات، فتبطل هي أي التصرفات، وتصح الإجازة. هناك نوع ثالث من التصرفات، يجمعها قولنا التصرفات غير المنافية لملكية المشتري من حين العقد. مشتري ترى غير منافية لملكية المشتري من حين العقد. مثلا باع الفضولي سيارتي، فذهبت ووضعتها في معرض البيع. خب، هذا التصرف ينافي ملكية المشتري من حين العقد؟ لا ينافي الملكية.
فبناء على ذلك لا يأتي هنا محظور الجمع بين المتنافيين. هذا الشق وهذا المورد الثالث ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يقع مع علم المالك بالعقد الصادر من الفضول، والثاني أن يقع بدون علمه، كما في المورد الثاني. في المورد الثاني لم نفرق بين العلم وبين الجهل. هل هذا المورد كذلك لا يفرق فيه بين العلم والجهل؟ إن كان عالما ومع ذلك وضع السيارة في معرض البيع، فهذا التصرف مع الالتفات إلى بيع الفضول يعتبر عرفا ماذا؟ ردا للعقد الفضولي. واضح الكلام؟ شوف العرف الآن ماذا يفهم؟ أنه أنا عارف أن هناك شخص باع سيارتي، طبعا ليس هذا لوحده، لابد حتى يتمم البحث أن نقول عالم بأنه باع سيارتك وعالم أنك تستطيع أن تجيز العقد الفضولي، وإلا هذا لوحده لا يكفي. لو واحد أنه يعرف فلان باع سيارته لكن يعتقد أن هذا صورة كلام لا أثر له، فكأنه هو جاهل، لا بد أن يعرف بأن فلان باع العقد الفضولي وأنا لي أن أجيزه، ومع ذلك ماذا فعلت؟ قمت ووضعت السيارة في معرض البيع، هذا يعني أن هذا البيع لا أرضى به. فعرفا ضميمة هذا التصرف إلى العلم بالعقد الفضولي ينتج أن هذا التصرف يعتبر أمارة على رد العقد الفضولي. هذا في القسم الأول. يستدل على جعل هذا القسم من التصرف ردا فعليا ملحقا بالرد القولي بدليلين. الدليل الأول أنه ما ذكرناه قبل قليل أن العرف يسمي ذلك ردا، فإذا كان العرف يسميه ردا فيشمله ما يدل على أن للمالك أن يرد. بالله عليك، لأن العرف ماذا يقول؟ في رجل ملتفت إلى أن الفضول باع سيارته وملتفت إلى أنه له أن يجيز، ومع ذلك أخذ السيارة وضعها في المعرض. العرف لا يقول أنه هذا معناه أنه لا يرتضي بيع الفضول، فهذا رد فعلي عند العرف فيشمله أدلة جواز الرد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه نلاحظ أن المانع من صحة الإجازة بعد الرد القولي موجود في المقامين، في موجود في المقام لأن العقد الفضولي إنما صححناه لأن المالك بإجازته يصبح طرفا في العقد، فيشمله قوله تعالى ماذا؟ أوفوا بالعقود. فإذا رد قولا خرج عن كونه ماذا؟ خرج عن كونه طرفا في العقد، وهذا بعينه جار في هذا الرد الفعلي بإعراضي عن عقد الفضول مع علمي به ووضع السيارة في معرض البيع والشراء. هذا يعني ماذا؟ أني خرجت عن كوني طرفا في هذه المعاملة، فلا يشملني أوفو بالعقود. إذن المناط واحد. نقرأ الآن هذا المقدار. يقول: بقي الكلام في التصرفات غير المنافية للملك المشتري من حين العقد، كتعريض المبيع للبيع، وكالبيع الفاسد. البيع الفاسد تصرف غير مناف لملكية المشتري من حين العقد لأنه فاسد، وهذا أيضا على قسمين، لأنه إما أن يقع حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضول على ماله، وإما أن يقع في حالات عدم الالتفات. نقول: ليس فقط الالتفات، أيضا مع الالتفات بأنه يمكن له أن يجيز. أما الأول فهو رد فعلي للعقد، والدليل على إلحاقه بالرد القولي مضافا إلى أنه في العرف يصدق عليه ماذا؟ أنه رد، فيعمه ما دل على أن للمالك الرد، مثل هذا تمثيل لأي شيء؟ تمثيل لما دل على أن للمالك الرد. واضح، مثل ما وقع في نكاح العبد والأمة بغير إذن مولاه، وقد تقدم الاستدلال بذلك سابقا، وما ورد في من زوج أمه وهو غائب، أو في من زوجته أمه وهو غائب من قوله عليه السلام: إن شاء قبل وإن شاء ترك. إلا أن يقال إن الإطلاق مسوق لبيان، هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.